بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لليلة النصف من شعبان، ما المشروع فيها؟ هل صيام، قيام، صلاة، أو ذكر معين أذكار؟
إن شاء الله.
وهل تمتد إلى آخر شعبان أم بس في ليلة النصف من شعبان؟ السؤال الثاني، بالنسبة هل عمرة في رمضان هل تعدل الحجة كاملة؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما حكم قول بعد دفن الميت تسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل؟
بعد دفن الميت؟
أيوة.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله.
حياك الله. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حال.
مرحبا أختي.
الشيخ الله يرضى عليك، أنا أمس أصلي صلاة الظهر السنة، صليت الأربع اللي بعد الظهر السنة، وصلي بعدها أربع الركعتين الأخيرة، قمت للركعة الثالثة وقرأت الفاتحة، ذكرت أنها الركعة الثالثة وجلست وقرأت التحيات وشفت السهوة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟
أنت تتكلمين عن صلاة السنة؟
صليت السنة خلاص أربع، لو بعد الظهر
الأربع
اللي بعدها
ركعتين
صليت ركعتين هم بعدين جيت أصلي الركعتين الثانية الركعة الأخيرة، قمت للثالثة
إيه،
وخلصت الفاتحة ودرت انتبهت إنها ركعة الثالثة، وجلست وقرأت التشهد وسلمت وأنا سجدت للسهو وبعدين سلمت، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أختي.
طيب يا شيخ، هذا الموتى القبور هل يحسون اللي يزورونهم ولا ما يحسون؟
إن شاء الله يا أختي.
طيب، في سؤال عن شيخ، في عندي الوالدتي الله يجزاك خير، عندي لها فلوس قبل ما تتوفى، أعطتني إياها قالت صدقها لي، أعطتني فلوس قالت صدقها لجر مضى صدقها، صدقت شيء وخليت شيء عشان أحط لها وقف، ما تيسر لي ذلك وتوفيت، هل يجوز هذا تركها ولا أصدق لها؟
قالت لك تصدقي بعد وفاتي؟
هي قالت لي اعطتني قالت تصدق لي، هي قالت اخي اعطتني قالت صلاه تصدق لي، وهي بعد في حياتها.
طيب،
انا صدقت شيء وشيء تركته عشان احطها لها وقف، فهي توفيت، ما ادري يا شيخ بالباقي هل اسوي به.
لكن سامحيني، انت لما قالت لك تصدقي بهذا، هي تقصد في حياتها ولا بعد وفاتها؟
لا، في حياتها يا شيخ.
وانت تاخرتي.
هي انا صدقت شيء وكذا خليته عشان احطها لها وقف،
اللي تأخرت وتوفيت. إيه، يعني التأخير منك أنت، هي ما قصدت بعد الوفاة، لأن الحكم يختلف يا أخت الفاضل.
لا، ما قصدت، أنا اللي أخرتها أنا عشان أحط لها وقف بس ما تيسر لي.
إيه طيب، المبلغ كبير ولا لا؟
والله تقريبا 4000 ريال.
4، طيب، شاب أبشر.
يا شيخ، وفيها يا شيخ مرة أنا سألتها قبل ما تتوفى، سألتها لأنها لها أجارات مثلا تنزل عند خالتي، وكانت عند ولدها، ولدها تنزل حاجة يأخذها منها، ما يخلي منها شيء، عقب ما جات عندي الأجارات اللي عند خالتي سمعتها بلت أسمها سؤال كذا، قلت يا والد في فلوس لك، في فلوس مثلا قصدت منها يعني عندي وهي عند خالتي، هل أصدقها أعطيها ولدت ولا أصدقها لك؟ قالت لا، أبيها كلمة صدقيها لي، ما أدري يا شيخ أصدقها لها ولا تعتبر تلك.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا
لك. مرحبا. طيب، قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي سؤالين من الإخوة الصم. تسأل إحدى الأخوات من الصم عن طريق إرسال رسالة بلغة الإشارة مع الزميل وائل بارك الله فيه عن قراءة سورة الكهف، تقول ممكن أقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة؟ تقول بأن هناك أناس يقولون لا ما يمكن ولا يصلح إلا بعد صلاة الجمعة، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، بالنسبة لسورة الكهف يستحب قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولله الحمد والمن. فجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، وأيضا جاء في حديث آخر بلفظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. ولذلك قراءة سورة الكهف مستحبة بل مسنونة عند أهل العلم ليلة الجمعة ونهار الجمعة. والذين قالوا لك بأن ما تصلح ولا تجوز إلا بعد صلاة الجمعة أخطأوا، عليهم أن يستغفروا الله ولا يقدموا على الفتوى بغير علم، ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام وما عنده علم. فلذلك أخبريهم بهذا وقولي لهم بأن سورة الكهف يشرع قراءته من غروب شمس ليلة الجمعة، من غروب شمس ليلة الجمعة تبدأ قراءتها، ومن غروب شمس ليلة الجمعة تبدأ قراءة سورة الكهف مع يوم الجمعة كاملة إلى غروب شمس يوم الجمعة التي تبدأ ليلة السبت بعد ذلك. ولذلك إذا غربت شمس يوم الخميس، الآن لما يوم الخميس عندما تغرب الشمس يقال بدأ يوم الجمعة، أن أغلب الناس يعتقدون بأن الليل تبع النهار وهذا غلط. إذا غربت شمس يوم الخميس بدأ الآن يوم الجمعة، من الليل يبدأ يوم الجمعة، هذه تسمى ليلة الجمعة. إذا غربت الشمس شمس يوم الجمعة، من غروب الشمس يبدأ ليلة السبت، تسمى ليلة السبت. بارك الله في الجميع. سؤال آخر من أحد الإخوة الصم، يقول بأن لديه شركة هواتف استثمر فلوسه في هذه الشركة، يقول دخل في شراكة مع هذه الشركة، يقول يعطونه شيء مقطوع من دون نسبة، يسأل عن حكم ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للشراكة جائزة ولله الحمد والمنة، قد جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة، والإجماع منعقد على جواز الشراكة بالجملة. المسألة الثانية، بالنسبة لمن يدخل شريكا مع آخرين بماله أو يدخل شريك مع آخرين ببدنه، فإن الربح يكون جزءا مشاعا ولا يجوز أن يكون نسبة مقطوعة، لأن من فرض له نسبة مقطوعة من الأرباح فإن هذا يسمى عند أهل العلم ربح ما لا يضمن، وهو أحد أنواع الربا. يعني مثلا شخص عنده 100,000 يريد أن يستثمرها في شراكة، فقالوا له خلاص ادخل معنا ونعطيك شهريا 1,000 درهم أو 2,000 درهم، هذا من الربا. أما إذا قالوا له لك 10% أو لك 50% أو لك 70% أو لك 30%، هذا جائز. لماذا؟ لأن هذه طريقة التجارة، ولذلك قد يأتيك الشيء القليل وقد يأتيك الشيء الكثير من أرباح وقد يأتيك الشيء المتوسط. فراجع هذه مع أصحابك اللي في الشركة، شركة الهواتف، وقل لهم لابد أن تكون هناك نسبة، وهي جزء، هو الجزء المشاع هي النسبة، 10%، 20%، 30%، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن ليلة النصف من شعبان، يقول ما المشروع فيها وهل تمتد إلى آخر شعبان؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لليلة النصف من شعبان ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، وهذا الحديث في واقع الأمر لما نتكلم عنه من ناحيتين، الناحية الأولى الثبوت، والناحية الثانية افتراض الصحة على قول من يذهب إلى تصحيح الحديث. أما الحديث فهو ضعيف لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإسناده ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم، من أهل الصناعة وأهل الحديث الذين هم عمالقة الحديث ضعفوا هذا الحديث. في فريق من أهل العلم صححوا هذا الحديث، قالوا بأن الحديث حسن، وعلى فرض أن الحديث حسن نقول بأن هذا الحديث ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة الكرام، ماذا كانوا يصنعون؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة النصف من شعبان، ولا أنه خصص النصف من شعبان بالصيام، ولم يثبت عن الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم بعد سنته بقوله كما عند الترمذي من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والعلماء مجمعون على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلم يثبت أنهم كانوا يحدثون أو يعملون شيء من العبادات. ولذلك أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الليلة ليس فيها ما يميزها مما جاء في غير هذا الحديث، وما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع الله عز وجل فيغفر لكل أحد إلا لمشرك، اللي هو يعبد غير الله أو يصرف العباد لغير الله، أو مشاحن. قيل المشاحن هو الداعي إلى البدعة، وقيل المشاحن هو المخاصم بظلم وبغير حق، يخاصم الناس بظلم وبغير حق. ولذلك ليس في عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة الكرام شيء في هذه الليلة. وقضية أنه يمتد إلى آخر الشهر هذا ليس أيضا أو ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا برفع الأعمال، فهناك رفع الأعمال اليومي، رفع الأعمال الأسبوعي، وذلك يوم الاثنين ويوم الخميس، وهناك رفع الأعمال الحولي وهو في شهر شعبان، شهر شعبان كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كثرة الصيام في شعبان قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. وهناك الرفع اليومي الذي هو في صلاة الصبح حينما تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل العمرة في رمضان تعدل حجة؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من حجة الوداع سأل الصحابية الجليلة أم سنان الأنصارية رضي الله عنها: لما لم تحجي معي؟ فقالت أم سنان: يا رسول الله، لنا ناضحان. الناضحان مثنى مفرد ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه ويشتغل عليه. تقول: لنا ناضحان. فذهب أبو سنان وابنه على ناضح، يعني ذهبوا إلى الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي ناضح لنا يسقي أرضا، ناضح الثاني يسقي أرض ما نستطيع أن نذهب عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطرها مبشرا لها، قال لها عليه الصلاة والسلام: حجة في رمضان، عفوا، عمرة في رمضان كحجة، وفي لفظ كحجة معي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الحج بأن العمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن حكم قول الناس بعد دفن الميت: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. علي بارك الله فيك، بالنسبة للسنة للناس إذا دفنوا الميت أن يستغفروا له، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا انتهى من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. أما استغفروا لأخيكم فهذه للصحابة ولنا إلى يوم القيامة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أطلعه عليه وأعلمه بأنه الآن يسأل. ولذلك نحن ما ندري متى يسأل الميت، هل يسأل ونحن واقفون على قبره، أم يسأل بعد أن نولي ويسمع قرع نعالنا، أم يسأل بعدما أن نصل إلى بيوتنا، الله أعلم. فلذلك يعني الإتيان بكامل جملة الحديث لا، ما يصلح، وإنما يقول الناس يقولون: اسألوا لأخيكم التثبيت، ادعوا له، استغفروا له، ولا يقول فإنه الآن يسأل، لأنه هذا يحتاج إلى وحي، لأن هذا عالم برزخي، عالم غيب، ما نستطيع أن نجزم نقول الآن يسأل. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول يعني صليت سنة الظهر بالأمس اللي بعد صلاة الظهر، تقول صليت ركعتين ثم ركعتين ركعتين الأخريين، تقول قمت إلى الثالثة خطأ فتذكرت ورجعت وكملت التشهد وجبت سجود السهو، هل فعلي صحيح؟ نعم أخت الفاضلة بارك الله فيك. من صلى ركعتين سنة، سواء سنة راتبة سنة مطلقة أي سنة من السنن، ثم قام إلى الثالثة نسيانا، فيجب عليه أن يجلس ولا يكمل، ولا يكمل، وإنما يجلس مثل ما فعلتي ويتشهد ثم يسجد بعد السلام أو قبل السلام. وفي مثل هذه الحالة يكون السجود بعد السلام، ولو سجدت قبل السلام لا حرج في ذلك ولله الحمد. أمة الله من السعودية تسأل تقول هل الموتى يشعرون باللي يزورونهم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للدور جعلها الله ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. أما دار الدنيا فهي التي نحن فيها الآن، وهي دار التكليف والعمل، دار التكليف والعمل، هذا يسمى الدنيا. أما البرزخ فهي، البرزخ هو الحاجز بين شيئين، البرزخ هو الحاجز بين شيئين، والمقصود به حياة أهل القبور، وهي حاجز بين الدنيا وبين الآخر. ولذلك حياة أهل القبور هذه من الغيب، هذه من الغيب، وهي إما نعيم وإما عذاب، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، ورزقنا الله وإياكم من فضله ومن واسع فضله. ولذلك أهل القبور في عالم غيب، انتقلوا من الدنيا إلى دار البرزخ، وهي الدار دار انتظار أيضا، حتى ينتقل الناس بعد ذلك إلى الدار الأبدية السرمدية التي يعيش فيها الناس أبدية له، وهي دار الآخرة. والدار الآخرة ليس فيها إلا الجنة أو النار، ليس فيها دار ثالثة، ما في إلا جنة أو نار، رزقنا الله وإياكم الجنة وعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للبرزخ، في حياة البرزخ ينتفع الميت ببعض أعمال الحي، الميت هذا من فضل الله عز وجل أن جعل للموتى جعل لهم فرصة إلى الانتفاع ببعض أعمال الحي. أما يوم القيامة ما في أي نفع إلا الشفاعة، الشفاعة المشروعة، الشفاعة المثبتة الواردة في القرآن والسنة، بشرط أن يرضى الله عن الشافع، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع، واضح؟ أما في القبر فمن فضل الله على أهل الإسلام أن جعل هناك مجال أيضا وفرصة أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي، وإلا هو انقطعت أعماله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن من فضل الله أن الله تعالى جعل فرصة لأقرباء الميت، أرحام الميت، مثلا الدعاء، الاستغفار، الصدقة، هذه الأعمال هي التي ينتفع بها الميت في قبره. بالنسبة للميت هل يشعر بالحي؟ الجواب لا، وإنما يشعر بأثر دعاء الحي، يشعر بأثر صدقة الحي، لأن الله تعالى جعل هذه الدار مبتوتة عن دار الدنيا، منقطعة، منقطعة من حيث الاتصال، ما يتصل يعني البشر، ما يتصل الأحياء مع الأموات إلا في المنام، إلا في مثلا عالم الرؤى وعالم المنامات. ولذلك يقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، والجل وعلا إنك لا تسمع الموتى. والصحابة رضي الله عنهم لما النبي عليه الصلاة والسلام كلم قتل قليب بدر، لما رموا صناديد قريش في قليب بدر كلمهم، فماذا قال الصحابة؟ قال يا رسول الله تكلم موتى؟ لأن متقرر عندهم أن الموتى ما يسمعون، لكن الله تعالى خص نبيه لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، خصه بأن الله تعالى أسمع هؤلاء كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتقرر في نفوس الصحابة أن الموتى ما يسمعون الأحياء، الموتى ما يسمعون الأحياء ولا يشعرون بزيارتهم، وإنما يشعرون بأثر الدعاء، بأثر الصدقة. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك.
آمين، جزاك الله خير.
الله ودنا توجيه ونصيحة حقوق الرعية على الراعي، الله يحفظك، لأنه الآن في الغلاء كثير أنا زرت بعض البلدان منها مصر وغيرها، يعني ينقمون على الحاكم بسبب الغلاء وينسون يعني ما الذنوب والمعاصي التي تسبب الغلاء وتسبب، فيجعلون الحاكم شماعة لهذه الأمور. ودنا نصيحة منكم الله يحفظك يعني عموم المسلمين أن الغلاء يعني بعض الحكام يعني يعمل بما وسعه ويجتهد وكذا وراحة شعبه، لكن بعض الناس منهم من يصطاد الماء العكر ومنهم يعني جاهل بهذا الأمر. الله يحفظك ودنا توجيه نصيحة
إن شاء الله. شيخ محمد أبشر. مسعيد، أم سعيد من العين.
مرحبا استاذ. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال دكتور؟ مرحبا. يعطيك الصحة والعافية طول عمرك.
يا مرحبا.
ولدي عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، الميت اللي مقصر في حقوق ربه ويتوفى في رمضان، ما حكمه؟ السؤال الثاني، عندنا عمال دريولية وبناتنا يا أول أمس النص أصبحوا الصيام، قلنا لهم ما يوز، قالوا خلاص نحن متعودين نصوم. البنات ما يعرفن، أما الدرولية قالوا لهم نحن ما يخصكم فينا، نحن متعودين نصوم. فالحكم مش حكم صيام النص من شعبان.
والبنات أفطروا يعني؟
لا، صاموا وكملوا.
إيه،
أبونهم يصمون من قبل وقالوا نحن نص ما بنفطره.
طيب.
وطال عمرك السؤال الثالث، أنا يوم أصلي أقرأ في النوافل ولا في الفرض، أقرأ الصورة اللي هي طويلة ويا دكتور أنسى يوم أسجد، أنسى وين وقفت على الآية.
إيه؟
أتم محتارة أنا أكمل ولا يبقى آية ثانية، ولا أنا أتخطى آيتين يعني كم، ما أعرف، أتم موسوسة.
إن شاء الله
أدلني الله يبارك فيك طول عمرك يا رب.
أبشر يا مسلم،
يعزك إن شاء الله على هالشهر الطيب المبروك.
الله يبارك فيك يحفظك. طيب، من؟ تفضلي عليا.
هلا شيخ، كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
يا شيخ عندي 4 أسئلة. اول سؤال، عندي بنت اخوي من الاحتياجات الخاصه، فامي شارت لها ذهب، فيعني امي شارت لها ذهب خزينه، بس الذهب يلبس، هل يتزكى عنه او لا؟
تلبسه؟
هي تلبسه ساعات، حد امها تلبسه ساعات، جدتها تلبسه.
من اللي شرى لها الذهب؟
جدتها.
جدتها. طيب،
إيه بس هي يعني في نية الذهب شرط لها يا خزينة حقها.
اي نعم.
اوكي. وسؤالي الثاني يا شيخ، كان عندي اخوي صايم في يوم نصف من شعبان، وتعرف الاحتفال مال شعبان، فامي قالت له ما يستوي تصوم لان الناس تحتفل وهذا، كيف انت صايم؟
اي.
والسؤال الثالث، في عندنا وحده يعني عقلها تعبان شوي، تتعالج في مستشفى الامل في دبي، كبيرة مش صغيرة، عمرها تقريبا 33 سنة، بس إن هي ما تصوم.
إيه.
فنشون نطلع عنها كفارة أو كيف؟
عقلها معها يا أختي عليا ولا لا؟
هي ساعات تحسها تكون عاقلة، تتخنى تترمس يعني، إذا سمعت سؤال ديني تعرف تجاوب عنه وشي، وساعات لا تحس عقلها مش وياها.
وش تصنف يعني من ناحية نوعية المرض؟
هي والله نوعية المرض ما أعرف شو بالضبط يا شيخ. بس هي يعني تأخذ مهدئات وأدوية.
اي، لكن تصلي؟ تقدر تصلي؟
احيانا تصلي واحيانا لا.
اي طيب، ابشر.
يوم تحس يعني، يوم تحس يعني هي تتذكر الصلاه او شيء تصلي، واحيانا لا شيخ ما تصلي.
طيب.
والسؤال الرابع، عيال خالتي متوفيه، فامي يعني الزكاه مالها تطرش لهم اياهم، يعني هم عيال صغار، ابوهم يعني احيانا يشتغل واحيانا ما يشتغل، فيعني هل يجوز امي تعطيهم الصدقه او لا؟
يعني امهم هي المتوفيه.
ها، خالتي انا متوفيه، امي طرش الصدقه الزكاه مالها حق عيالها،
وابوهم غير قادر،
وهم احيانا يعمل واحيانا غير يعمل.
طيب.
متزوج حرمه ثانيه.
طيب، ابشري ابشري.
اوكي، شكرا يا سيدي.
مرحبا اختي، مرحبا. طيب، الاخت امه الله من السعوديه في سؤالها الثالث تقول بان والدتها قبل الوفاه قالت لها خذي هذا المال تصدقي لي، تصدقي في هذا المال عني. تقول تصدقت ببعض المال وتركت البعض الآخر بقي بعد وفاة الوالدة، تقول ماذا علي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن الوالدة أخرجت المال وقالت تصدقي به الآن في حياتي وأنت تصدقت وتكاسلت أنت وتساهلت وتهاونت عن التصدق بالباقي، فهذا يلزمك الآن، لأن الوالدة خرج المال من عندها في حياتها، خرج المال من عندها في حياتها. أما لو قالت لك تصدقي بهذا بعد وفاتي، لا، ما تخرجين إلا الثلث والباقي يكون للورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما وقد أخرجت هذا في حياتها وقالت لك روحي تصدقي فيه، وأنت صدقت ببعض المال وتركت البعض كسلا أو تهاون، أو تقولي أنا ما وجدت أنتظر فقراء ومساكين، تخرجين هذا المال كله عن الوالدة. أما تلا من السعودية تقول سألت الوالدة قبل وفاتها عن الإيجارات اللي تضعها عند خالتي تقول أختها، وقلت لها بأن لك فلوس هل أعطيها صدقة أو أعطيها ولدك؟ قالت لا أعطيها صدقة. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإيجارات الموجودة عند خالتك هذه تركة، ولذلك يجب عليك أن تقسميها بينك وبين أخيك، وإذا وجد وارث آخر أيضا يشارككم، ولا تخرجين منها إلا الثلث. الثلث هذا كما ذكرت قبل قليل، ما دام أن الوالدة قالت صدقة تخرجين الثلث من هذه الإيجارات، والباقي تتقاسمين أنت وبقية الورثة. محمد من السعودية يسأل يقول يريد نصيحة وتوجيه، يقول زار إحدى الدول وجد أن الناس ينقمون على الحاكم بسبب الغلاء ولا يلتفتون إلى الذنوب، ولذلك تجدهم يتكلمون وينقمون وشيء من هذا القبيل، يريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. إخواني وأخواتي، بالنسبة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم جاءت في الشريعة الإسلامية وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا لبس فيه. ومما يعني حقيقة يبعث على الاستغراب والعجب ما عليه أكثر الناس الآن من العناية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأمور التي هي مثلا ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالبيع والشراء، لهم اهتمام في هذا، لكن ما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المحكوم والحاكم، الناس للأسف الشديد ما عندهم استعداد حتى يتفقهوا في هذه المسألة. والسؤال بربكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء، كل شيء علمنا إياه، تركنا في هذا الباب الخطير؟ هل مثلا أهملنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا فيه خير لنا إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه نبهنا عليه، وما ترك شيء في شر لنا في العاجل والآجل إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام ونهانا عنه. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يلتزم دين الله عز وجل أن يأخذه كله، ولا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو يؤمن ببعض ويترك بعض، أو يأخذ شيء مما تهواه نفسه ويترك مما لا تهواه نفسه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولذلك هذه القضية إخواني وأخواتي من أهم القضايا في الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد فيها وكرر ونبه وصف دقيق فيما سيحصل بعده، وأعطانا الدواء والعلاج صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة، اللي الناس الآن من هؤلاء الذين رضيهم الناس أهل الاجتهاد المطلق، هؤلاء الذين الناس يتبعون مذاهبهم. الآن جميع العالم الإسلامي من أهل السنة والجماعة يتبعون هذه المذاهب الأربعة، يدينون الله عز وجل بما قال هؤلاء الأئمة الأربعة. هؤلاء عقيدتهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، سواء كانوا أبرار أو فجار، سواء كانوا أبرار أو فجار. هذا كلام ليس من كيسي وليس من عندي، هذا كلام أهل العلم، وأدلتهم في القرآن والسنة كثيرة. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد أحاديث كثيرة يأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى ولو كانوا فجارا فساقا ظلمة، لأن المسألة هذه كثير من الناس ما يستوعبها ما يستوعبها، هذه مفسدة، الظلم الظالم ظالم سيحاسبه الله عز وجل، الفاسق فاسق سيحاسبه الله عز وجل، المطيع مطيع سيجازيه الله عز وجل، البر بر سيجازيه الله عز وجل، لكن نحن لابد أن نمشي على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نستمسك بما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في لفظ: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام: ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ما معنى أثرة يا إخواني وأخواتي؟ أثرة يعني الاستئثار، الاستئثار بالدنيا بالمناصب بالأموال. وأمور تنكرونها يعني كان معروفا فأصبح منكرا، وكان منكرا فأصبح معروفا، هذا المعنى. فالصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ سكتوا، لا، ينتظرون صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ بماذا تأمرنا يا رسول الله أمام هذا الاستئثار وهذا الظلم وهذا يعني مثل هذه الأشياء التي حدثت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم، بمعنى لا يجوز للإنسان أن ينقلب على ولي الأمر أو أن يعصي ولي الأمر أو أن يخل بالحقوق الواجبات التي عليه، حتى لو حصل وقع عليه ظلم، وقع عليه مثلا شيء من هذا القبيل، لكن يسأل الله جل وعلا حقه، لأنه أصلا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، والناس لا يؤتون إلا من قبل ذنوبهم وتقصيرهم. وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر أمراء سيأتون بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها. لاحظوا كيف، يعني العصر ما يصلي إلا بعد المغرب، والفجر ما يصلي إلا بعد الظهر بعد طلوع الشمس، يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ نجالدهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، ما دام أنهم يقيمون الصلاة ما منعوا الناس من إقامة الصلاة. قال: لا، ما أقاموا الصلاة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يعني أخذوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ما عصوا الله ولا رسوله في مثل هذا الأمر. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل اللي ألصق الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما صارت الفتنة في المدينة، عبد الله بن عامر لما أراد الخروج على يزيد وحدثت فتنة، هؤلاء ليسوا صحابة، فذهب عبد الله بن عمر إليه يذكره، حتى قال: توبي وسادة، هو كان أمير المدينة، بوسادة لأبي عبد الرحمن، قال: ما أتيت لأجلس، يقول له، وحذره نبهه من الخروج. وذكر طبعا يزيد، عفوا، ذكر عبد الله بن عامر فسق يزيد وأنه يشرب الخمر ويفعل ويفعل، فذكره ابن عمر وذكره وخوفه بالله: حتى لو حصل منه شيء هذا ما يسوغ لك الخروج، لا يجوز للإنسان أن يرفع ظلم ليوقع ظلمات، لا يجوز للإنسان أن يرفع خطأ ليهدم بنيان. فلما رأى أن عبد الله بن عامر غير مستجيب، ذهب عبد الله بن عمر وجمع أولاد آل عمر وذكرهم بالله وقال: من أنا بريء من كل إنسان يخوض في هذه الفتنة أو ينزع يد من طاعة، ينزع يد من طاعة. هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه خير ملوك الإسلام، كاتب الوحي وخال المؤمنين، لما بلغه بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يتكلم في معاوية في بعض من ورائه في بعض الأمور، فأتى هذا الصحابي الجليل إلى معاوية يزوره ويريد شيء، فأعطاه معاوية. ثم لما أراد أن يخرج قال له معاوية: فلان من الصحابة الأجلة، قال: ما كيف طعنك على الأئمة؟ يعني شخبار طعنك على الأئمة، يحسب أن معاوية ما بلغه. فقال: دعنا من هذا. فقال له: يا فلان، يقول له معاوية رضي الله عنه، سأله بعض الأسئلة،
قال له هل ترانا يعني مثلا أوقفنا الجمعة والجماعة؟ قال لا. قال هل ترانا أوقفنا الحج؟ هل ترانا منعنا الزكاة؟ فبدأ يعدد المحاسن. فخجل الصحابي فقال يعني إذا كان عندنا هذا وعندنا بعض الأخطاء يعني لماذا تنسى هذه الأخطاء، تنسى هذه الحسنات والناس ينفخون في السيئات معنى ليست بشيء؟ فامتنع الصحابي من بعد ذلك على الكلام في الأئمة. فيا أخواني وأخواتي أنا لا أريد أن أطيل، الخروج على ولاة الأمر يبدأ بالكلمة. هذه التعبئة وهذا الثلب وهذه وذكر المعائب هذا نذير شر، هذا يوغر الصدور، هذا يفرق بين، يجعل الناس يتفرقون حذائق ويتمزقون طرائق، هذا والعياذ بالله يهدم هذا البنيان. يعني في تجارب في التاريخ وسوابق تاريخية كثيرة وفي واقع يعني يعيشه الناس سنوات، نحن ما يعني ينبغي لنا ألا ننسى وألا تكون عندنا يعني تلك الذاكرة الضعيفة. يعني حوادث حصلت، ماذا جنى أهل الإسلام من هذه الثورات؟ ماذا جنى أهل الإسلام من هذه الانقلابات إلا الشر والتأخر والتخلف والفرقة؟ وزعت الناس وشتتت الناس وزرعت الحقد والكراهية وكرست شيء ما كان الناس يتوقعون أن يحصل مثل هذا. ولذلك استمسكوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ووصف لنا واقع مرير سنتعرض له، واقع مرير سنتعرض له، وبين بأن هناك استئثار، هناك ظلم، هناك منكرات، لكن كيف نتعامل معها؟ نتعامل وفق الطريقة الشرعية، ننصح وندعو. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، ما يجوز لأحد أن يزايد عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه في المحنة ما نزع يد من طاعة، يقول للمعتصم يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، مع أنه ضربه وجلده وحاول قتله، وقال علماء السوء علماء البدعة قال اقتله فإن دمه في رقبتنا، ومع ذلك يقول يا أمير المؤمنين. هل كان الإمام أحمد يخاف حتى يقول هذه الكلمة؟ لا والله، هو الذي قدم دمه ونفسه رخيصة في سبيل الله في نصرة القرآن لما قالوا بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك يا أمير المؤمنين. ماذا قال بعد ذلك؟ قال والله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. الفضيل بن عياض من أئمة أهل السنة يقول والله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان حتى لو كان ظالما. الأئمة أكابر أئمة الحديث، بل الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج. الحجاج هذا الرجل إذا ذكر ذكرت الدماء، الحجاج إذا ذكر ذكر العنف والقتل، ومع ذلك أنس بن مالك يصلي وراء الحجاج، عبد الله بن عمر يصلي وراء الحجاج، كبار الأئمة حتى مرة من المرات صلى بهم خطب بهم الجمعة حتى دخل وقت العصر، وصلى بعض الأئمة كالشعبي وسعيد بن جبير كانوا جلوسا فصلوا وهم جلوس، ما أرادوا أن يحدثوا فتنة. فيا أخواني اقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، في سيرة السلف الصالح، سيرة هؤلاء الأئمة، حتى إنهم يقولون من علامة السنة أن يدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية. وهذا الكلام وهذا الرغي لا تسترخصونه، رب كلمة أراقت دما والحرب أولها كلام. فقضية وجود الفقر والغنى هذه سنة الله تعالى الكونية القدرية. كان السلف الصالح يرجعون باللائمة على أنفسهم، يقولون هذا بسبب ذنوبنا، هذا بسبب تقصيرنا في حق الله عز وجل. الناس الآن وللأسف الشديد ما منهم أحد يقول والله هذا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا أبدا، كأنهم ملائكة. والقاعدة كما تكون يولى عليكم، القاعدة كما تكون يولى عليكم، ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى أنفسكم. ما الحمد لله يعني دولنا ولله الحمد ما في أحد يمنع إقامة الصلاة لا الجمعة ولا الجماعة، هذه أحد من أعظم نعم الله. ما في أحد يمنع الحج ولا الزكاة ولا الصيام، الحمد لله. قضية وجود الأخطاء لا يزايد عليها، المنكرات والأخطاء موجودة في كل عصر وفي كل مصر. وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من زنى ومن سرق ومن فعل الفاحشة ومن كذب، وجد في عصر الخلفاء الراشدين ما أحدث كثير من الأحكام الشرعية التي شددوا فيها بسبب وجود المعاصي والأخطاء، فلا يزايد في مثل هذا الباب. ولذلك يا أخوان عندنا تجارب في سوابق تاريخية موجودة في الكتب، في حاضر معاش عاشه الناس منذ سنوات جر على الأمة صواعق الهلاك، جر على الأمة ويلات، أخر الأمة قرون وليس سنوات، وزرع وكرس الكراهية. مثل هذه المغامرات، هذه مغامرات وأمر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك مثل ما قال عبد الله بن عمرو لما سأله رجل، قال يعني الرجل الذي يجد يعني غداء وكذا، قال هذا أمير، هذا غني، هذا اللي يجد غد عشاء وغدا، ولا يقول أن أحد والله هذا تخاذل، هذا جبن، هذا خور، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك لا أمرنا الناس به. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. هكذا كان الصحابة يبايعون، ولا يجوز للناس أن يستفتوا من لا علم له، ولا يجوز أن يأخذوا الفتوى ممن يطير الناس ويستخف الناس، يستخفهم استخفاف، يرجعوا لأهل العلم. الآن السنوات اللي مرت العلماء قالوا كلمة الحق، لكن هل استمع الناس لهم؟ أبدا، طاروا مع من يطير الناس، وطاروا مع من يلهب حماس الناس، وحصل ما حصل. لما حصل ما حصل وظهر حصل هذه الآثار المدمرة، قال الناس والله فعلا يعني كلام، طيب لماذا ما أخذتم كلام العلماء في بداية الأمر؟ ولذلك يقول بعض العلماء الفتنة إذا أقبلت ما يعرفها إلا العالم، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. ولذلك يا أخواني وأخواتي، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. الناس يعودون إلى ربهم ويستغفرون الله كما تكون يولى عليكم. وبعدين الحمد لله ما في أعظم من الأمن، إذا وجد الأمن وجد الخير بإذن الله. إبراهيم من دعواته أن الله تعالى يحل الأمن على أهل مكة. الله عز وجل امتن على أهل مكة بالأمن. الأمن إذا تحقق، تحققت الضروريات الخمس: المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على المال، المحافظة على العقل. وإذا ذهب الأمن وانفلت حبل الأمن ذهبت الضروريات كلها، ذهب الدين، ذهبت الأنفس، وذهبت الأعراض، وذهبت الأموال، وذهبت العقول. هذا واقع موجود. ولذلك دعوتي لكل من يشاهدني، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق، يا إخواني عليكم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ارجعوا إلى سنة النبي، ارجعوا إلى آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، واحذروا هذا الكلام اللي بعض الناس الآن يستسهل هذا الأمر، الطعن على ولاة الأمور في المجالس، الطعن على كثرة الانتقادات، هذه تعبئ الناس بالحقد والكراهية، وتجعلهم يعني قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة. وهذا مثل ما يقولون يخرب بيته ويجعل السقف ينزل على رأسه. دولنا هذه بيوت لنا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أننا في أمن وأمان. انظروا كيف يتخطف الناس من حولنا، انظروا كيف الناس يعيشون. ولذلك وجود النقص في الغذاء، وجود النقص في الدواء، وجود النقص في كذا، هذه سنة من سنن الله الكونية. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خلق الفقر وخلق الغنى وخلق كذا. ونبهنا الله عز وجل أن هذا بسبب ذنوبنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نرجع إلى أنفسنا ونعود إلى ديننا وإلى سنة نبينا. والله لو أصلحنا أنفسنا لصلح حكامنا، ولو عدنا إلى ربنا لأعادنا الله عز وجل إلى حياة أشبه بحياة الرعيل الأول. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يغفر لنا جميعا. أم سعيد من العين بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للميت مثلا إذا مات في رمضان وكان مقصر وعليه حقوق وواجب، ماذا عليه؟ أم سعيد بارك الله فيك، سؤالك عام، لكن عموما أجيب بأن من مات في رمضان أو في غير رمضان هذا لا يدل على أن هذا هو يعني مثلا مات في رمضان على أنه مات في حالة خاتمة حسنة مثلا، وهو مقصر مع ربه جل وعلا. فلذلك أخت الفاضلة ما عندنا نص على أن من مات في رمضان فقد مات على خاتمة حسنة، خاصة إذا كان مقصرا. وإذا قصدت أنه عليه حقوق مثلا من حيث الصيام ومن حيث الزكاة ومن حيث كذا، يجب أن تقضى عنه. فبالنسبة للزكاة إذا ما أخرجها تخرج من تركته قبل تقسيمها. إذا كان عليه الصيام وكان عنده فرصة يقضي فإنه أيضا يصام عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وبقية الحقوق التي للخلق من ديون، من ودائع، من عواري، من شيء، هذا كله يجب أن يرد إلى أصحابه. أم سعيد تقول: عندنا مجموعة يعني عمال وسواقين وكذا، وعندنا بعض البنات تقول أصبحوا صائمين ليوم النصف من شعبان، لما قلنا لهم قالوا احنا متعودين وشيء من هذا القبيل وتركونا الحال وشيء من هذا القبيل. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يبلغ ولا يلزم، يعني بالنسبة لمثل المفتي، المفتي يبلغ، لكن هل إذا يستجيب الناس أو لا يستجيبون هذا لله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني الآن مثلا أنا لو سألني شخص وأجبت جواب وما امتثل، أنا ما علي ذنب ولا يعني وليس لي الحق أني أتابعه أقول ليش ما سويت، ما لي حق، خلاص أنا أديت الذي بلغت يعني العلم الشرعي. كيفه أنتم بالنسبة للعمال والسواقين اللي عندكم، ها أنتم بلغتوهم يستجيبون أو لا يستجيبون، هذا الأمر إليهم. بالنسبة لبناتك لا، عوديهم، أنت مسؤولة عنهم، وقولي لهم ما في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا أنه صام النصف من شعبان فقط، الصحابة ما خصصوا نصف شعبان بالصيام أو ليلتها بقيام. وفتاوى أهل العلم معروفة، فتاوى أهل العلم معروفة، لأن ما في دليل. أنا ذكرت أنا قبل قليل الحديث، هذا الحديث البيان فيه للنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء، لا خصص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا خصص نهارا بصيام، كان يصوم شعبان كله أو أغلبه صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام ولو كان هذا الأمر يعني معمول به لاشتهر، مثل هذه الأمور ما تخفى، يعني في أمور أبسط من هذا نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقلت عن الصحابة الكرام. كيف هذا أمر مثلا نصف من شعبان ما ذكر، ما نقل، ما فعلوا هذا الشيء رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام. فنبهيهم، علميهم، وجهيهم. وبعض الناس يعتقد بأن يقول يعني شوف بعض الناس ماذا يدخل عليه الشيطان، يقول طيب هذا خير، معقول الله يحاسبني على مثلا وأنا أصوم أو أنا أصلي أو أجيب شيء معين؟ إيه نعم، الله يحاسبك على الزيادة، لأن دين الله عز وجل كامل. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الخلل يا أخواني وأخواتي في الدين ليس من النقص فقط، قد يكون من الزيادة، بل الزيادة أشد من النقص. النقص معصية والزيادة بدعة، والبدعة إلى الشيطان أحب من المعصية، البدعة إلى الشيطان أحب من المعصية، يحب البدعة أكثر من المعصية. فقضية والله مثل ما قال عبد الله بن مسعود لمن سأله، قال والله يا، قالوا له يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، لما سووا حلقات يسبحون تسبيح جماعي، قال والله ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه، كم من مريد للخير لا يدركه. فبارك الله فيك، يعني وجهي ونبهي، ولكن تلزمين لا. أم سعيد من العين بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا لما أصلي مثلا يعني النوافل أو الفرائض وأقرأ سورة طويلة، تقول لما أجي في الركعة الثانية أنسى يعني وين وقفت على هذه السورة، ما العمل؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي عنك، الأمر واسع، يعني حتى لو ما قرأتي الأمر واسع. فمثلا أنت تقومين الليل تقرأين الفاتحة وما زاد عن الفاتحة، لما تجين في الركعة الثانية وتقرأين الفاتحة وتنسين المكان اللي وقفتي عليه، اقرأي مما تيسر من القرآن، لا تتعطلين ولا تعطلين نفسك ولا تطيلين الوقوف في التفتيش عن موضع الآية، كل خير. يعني أفترض يا أم سعيد لو أن قرأتي مثلا من سورة البقرة زين، وفي الركعة الثانية نسيتي، رجعت إلى الصفحة اللي قرأتيها في الركعة الأولى، خير على خير، كل حسنات وأجر بإذن الله. ما يعني أن الإنسان والله لازم يقرأ باتصال، لا، عيدي وكرري. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة يكرر آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يركع فيها ويسجد، يعني يركع ويسجد ثم يقوم يقرأ الفاتح ويجيب هذه الآية. فلذلك يجوز الإنسان أن يقوم ليلة بآية يتفكر فيها ويتدبر ويتعقل ويتفهم، مثل ما كان النبي كان يبكي عليه الصلاة والسلام هو يقرأ هذه الآية، مع أنها نزلت في عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع هذه الآية بروحه، واستشعر هذا المعنى، واستشعر ما كان عليه أخيه عيسى من معالجة القوم والمعاناة اللي كان يعانيها مع القوم المناكفين لدعوته، المعاندين الذين يطلبون أشياء لمجرد المناكفة، فعاش معها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قام إنسان بآية بسورة في ليلة كاملة ما في بأس إذا كان على سبيل التدبر. عليا من أم القيوين تقول: بنت أختي من أو بنت أخوي من ذوي الاحتياجات الخاصة شرت لها جدتها ذهب، تقول يعني هذا الذهب قليل ما تلبسه وهي من ذوي الاحتياجات، هل فيه زكاة؟ عليا بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان هذا الذهب التي اشترته جدة البنت للبس وتلبسه غالبا أو أحيانا فإن هذا لا زكاة فيه، في القول الراجح من قول أهل العلم. أما إذا كان لمجرد الكنز، حتى الجدة اشترت هذا الذهب حتى تقول يعني ما أدري مستقبل هذه البنت أخاف عليها شيء من هذا القبيل، نعم فيه الزكاة سنويا، لأن الله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك أختي الفاضلة المخاطب الآن، مدام بنت أخوك من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بمعنى ما عقلها ما معها عقلها، يكون المسؤول الولي، هو الذي يحاسبه الله عز وجل، وأيضا يستثمر مثل هذا الذهب حتى لا تأكله الزكاة، بارك الله فيك. أما إذا كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة التي معها عقلها، عندها مشاكل في الأطراف مثلا لكن عقلها معها، لا هي المسؤولة إذا كانت بالغة. تفضل يا أمة الله. تفضل يا أختي من الأردن أمة الله.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي تفضلي.
صوت ضعيف ما نسمع.
أنا سامعك تفضلي.
مرة ابن عم أبويا قال إنه ماخذ منه 30 دينار.
إيه.
شو رأيك على الواس 7 خلاص؟
اللي تحبين حاضرين أبشري.
إيش؟
أبشري أبشري، ابعثي على الواتس.
ماني سامع شيء والله.
طيب ابعثي على الواتس بارك الله فيك، تفضلوا. طيب عليا بارك الله فيها تسأل تقول: أخوي صايم النصف من شعبان ويقول، يعني ذكرت بأنه قال بأنه مثل ما ذكرنا قبل أخي أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لأخيك إذا كان يخصص النصف من شعبان، هذه مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن أمر محدث، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا نهار النصف من شعبان بالصيام، ولم يفعل هذا الصحابة الكرام، ما فعل هذا الصحابة خاصة الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم والأخذ بسنتهم رضي الله عنهم، ما فعلوا هذا لأن هم أدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمقصود النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو افترضنا صحة الحديث الذي ذكرته قبل قليل ما فهم الصحابة أنه يخصص النصف من شعبان نهاره بالصيام وليلته بقيام، فقولي له هذا الكلام. من معنا؟ تفضلي تفضلي أمة الله. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
يا شيخ عندي عدة أسئلة إذا ممكن.
تفضلي يلا يلا.
هل يجوز إجراء عملية
البوتوكس للتجاعيد وخطوط العمر
إن شاء الله،
يعني لا تكبير ولا تصغير ولا نفخ، إنما فقط للتجاعيد وخطوط العمر.
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، إذا كان علي دين يعني كنت غارمة، فهل علي إخراج زكاة الذهب إذا بلغ النصاب؟
إن شاء الله.
وإذا كان قسم منه مخصص لأولادي وبناتي، فهل أيضا علي أن يعني أخرج عنه الزكاة؟
طيب،
هل أكون مجال ممكن سؤال آخر؟
ممكن، تفضلي.
إذا عاهد المسلم بينه وبين الله عهد وكان شاقا عليه الاستمرار، فهل عليه كفارة أم عليه الاستمرار مع المشقة؟
إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب، عليا من أم القيوين بارك الله فيها تسأل، تقول وحدة يعني عقلها تعب، عندها تعب يعني وعقلها يعني يغيب ويأتي، تقول عمرها 33 سنة، هل تصوم؟ عليا بارك الله فيك، حسب وصفك لهذه البنت هذه لا يجب عليها الصيام ما دام أنها تعاني مشاكل صحية وأيضا عندها ضعف في العقل، ما عليها شيء. بالنسبة للصيام ما يجب عليها، تجب عليها الكفارة في حال حضور عقلها، فإذا حضر عقلها، إذا حضر العقل يعني بدأت تعرف، يخرج عنها كفارة عن كل يوم، كفارة عن كل يوم. أما إذا غاب العقل كاملا في رمضان فما عليها صيام. بارك الله فيك. عليا من أم القيوين تقول عندي أولاد خالتي ممكن أعطيهم من الزكاة، هم صغار، توفيت أمهم، والدهم فقير وتزوج امرأة ثانية. أختي عليا بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين، فأولاد خالتك ما داموا صغار ووالدهم فقير فهؤلاء أولى بالزكاة من غيره، والقاعدة الشرعية يعني دائما يعني يلتفت إلى الأقربين، فهؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم. بارك الله فيك. أمة الله من العراق تسأل تقول هل يجوز عملية البوتكس بالنسبة للتجاعيد وليس لي يعني مسألة التكبير أو التصغير؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لإزالة التجاعيد بمادة البوتكس أو غيرها إذا كانت غير مضرة ولا يترتب عليها ضررا حالا أو مآلا لا حرج في ذلك، مع بيان أن الأفضل والأكمل ترك ذلك، لكن لو حصل ما في بأس بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. أمة الله من العراق تقول إذا كان علي دين مثلا وعندي زكاة الذهب، تقول هل يمكن أنني أخرج الزكاة مثلا وعندي أيضا يعني قسم مخصص لبعض البنات، تقول هل علي زكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للذهب على قسمين، ذهب تجب فيه الزكاة إجماعا وذهب لا تجب فيه الزكاة في القول الراجح وقول جماهير أهل العلم، فالذهب المعد للتجارة أو للكنز تجب فيه الزكاة، والذهب المعد للتحلي والاستعمال تستعمله المرأة في الأعياد في المناسبات في كذا، هذا الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير، الراجح من قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ولذلك أخت الفاضلة لو افترضنا أن عليك زكاة، هذا لا تخصمينه من الدين الذي عليك، ما تخصمينه بارك الله فيك، فالدين على ما هو عليه وزكاة الذهب على ما هي عليه. أمة الله من العراق تقول بالنسبة للمسلم إذا عاهد ربه جل وعلا بينه وبين الله على أمر، لكن هذا الأمر يعني فيه مشقة إذا استمر عليه. طيب، تقول هل ينقض هذا الأمر ويكفر أم يبقى عليه ويستمر ولو كان شاقا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يبقى عليه ولو كان شاق، إلا إذا وصل إلى مرحلة يتضرر يعني يلحقه ضرر أو يقضي على بعض الضروريات أو بعض الحاجيات ويجعل حياة هذا الإنسان صعب، نعم ينقضه ما دام أنه ليس محرما، يعني ما يفعل المحرم وإنما أمر عاهد الله أنه ما يفعل هذا الشيء وهو من جنس المباحات، ينقضه ثم يكفر عن يمينه أو يكفر عن يمينه قبل ذلك ثم ينقض هذا العهد الذي بينه وبين الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.